الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا مسلمين، فله الحمد في الأولى والآخرة، نعمه تترى علينا، فضله علينا نازل، ومعاصينا إليه قاعدة، فلا ندري أنشكره على نعمه التي لا تحصى أم على كتره علينا ورحمته بنا. فله الحمد سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله، ونصلي ونسلم على الإمام البشير النذير محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، روى الإمام مسلم عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أي آية من كتاب الله أعظم؟ أي أعظم آية في كتاب الله؟ يسأله يختبره، لأن النبي علم عناية أبي بن كعب، وكان يقال له سيد القراء، فله عناية تامة بكتاب الله عز وجل، فكان النبي أراد أن يحفز تلك الموهبة وهذا العمل عنده رضي الله تعالى عنه، فسأله: أي آية من كتاب الله أعظم؟ أي أعظم من غيرها؟ فقال: آية الكرسي. فقال رسول الله: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم، أي هنيئا لك العلم والمعرفة. فهذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقرار على أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. والواجب على المسلم أن يسأل نفسه: لما كانت أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ وما الذي حوته لم يحوه غيرها؟ وما السمات والميزات التي تتميز بها تلك الآية الكريمة؟ وهذه الآية لها خاصية في الحفظ من الجن ومن الشياطين كما ورد في عدة أحاديث، فحديث أبي هريرة الطويل الذي كان فيه أنه يحرس الصدقة، كان عنده تمر من الصدقة، فجاء غلام يأخذ من الصدقة فأمسكه أبو هريرة، فاشتكى إليه الحاجة والفقر فتركه، ثم جاء المرة الثانية وأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كذبك وإنه سيعود. قال: فلما قال النبي ذلك ترقبته، لأن النبي هو الصادق المصدوق، فإذا قال بأنه سيعود فلا بد حتما أن يعود. فلما عاد أمسكته فقلت: لأحملنك إلى رسول الله، هذه ثالث مرة تقول أعود ولا لا أعود ثم تعود، أي أني أمسكتك مرة وأخرى، وتقول في كل مرة تشتكي حاجة وعيالا وتعد بأن لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. وكانوا أحرص شيء على الخير رضي الله تعالى عنه. فقال: ما هو؟ قال: إذا أخذت مضيعك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تقوم. وفي بعض الناس: فلا يكرهك شيطان، أو كما قال. ويبدو أن القصة تكررت مع صحابة آخرين كأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي بعض الروايات في مع أبي أيوب أنه قال: فما الذي يديرنا منكم؟ لما علم أنه جني أو أنه شيطان، فما الذي يديرنا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة، أي آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها بالصباح فلا يزال عليك حافظ، ف فحتى تمسي وإذا قرأتها في المساء فإنك تجار منها حتى تصبح. وفي الرواية الأخرى التي في قصة أبي بن كعب فإذا قرأتها في بيتك فلا يكتلك شيطان أو كما قال. فهذه الروايات المتعددة في تلك القصص تدل على قدر تلك الآية العظيمة وبدا حفظها للإنسان من الشيطان. ولذلك وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم وأذكار الصباح وأذكار المساء ووردت في دبر كل صلاة. فهذا يفيد على كثرة قراءة الإنسان له. فلو قرأها الإنسان كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيقرأها بعد المكتوبة 5 مرات ثم سيقرأها في أذكار الصباح وأذكار المساء فيصبح 7 ثم سيقرأها عند النوم فيصبح 8 مرات ثم إذا شاء بعد ذلك فليقرأها في بيته فإنه كما ورد في بعض الآثار فإنه لا يدخله شيطان أو كما قال. فهذا كله يدل على خاصية في تلك الآية المباركة أنها طاردة للشياطين. يقول أهل العلم في فضل تلك السورة كما ورد يقولون بأن عدد آياتها 55 وورد فيها اسم الله عز وجل إما صريحا كما في قوله الحي القيوم وغيرها وإما بالضمير يعود على الله 17 مرة. يعني هذه الآية القصيرة التي تحوي 55 كلمة تحوي اسم الله إما صريحا إما ظاهرا كما في قوله الحي القيوم أو العلي العظيم وإما ضمائر تعود على الله عز وجل. فإذا عددتها واحدة ستجد أنها تصل إلى 17 اسما أو ضميرا يعود على الباري سبحانه وتعالى. ولعل هذا من أسرارها أنها اختصت باسم الله أو بأسماء الله وصفاته واختصت بالتوحيد وبيان قدر الله عز وجل. وهذا يدل على قدر علم التوحيد ومعرفة الله وأنها عندما يكون العبد عارف بالله عز وجل عندما يكون متعبدا لله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كان يتعبد لله بها عارفا بربه فإن ذلك يكون أكبر حماية له. ولذلك ورد أيضا في الحديث الذي رواه النسائي ورد السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أي أنه ليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فمعنى ذلك أنه لم مات على ذلك فإنها موجبة للجنة كما هو ظاهر ذلك الحديث الطيب. فهذا كله يدل على فضل تلك السورة أيها الإخوة وأن على الإنسان دائما ولكن ينبغي أن يعلم أن صومة الذكر إنما هي بمراعاة القلب بأن يكون القلب يتحرك مع اللسان. ولذلك مر معنا عندما فعل أبو سعيد الخدري عندما رقى الرجل الذي لدغ بسورة الفاتحة الرجل الذي لدغ من عقرب أو من غيره جاء أبو سعيد رضي الله تعالى عنه لما سألوه عن رقية فرقاه بسورة الفاتحة. ففي الرواية بأن الرجل قام كأن لم يكن به طلبة أي أنه قام مع أنه طلب له العلاج فلم يجد علاجا شافيا فعندما قرأ عليه أو عوزه بهذا بسورة الفاتحة فقام الرجل يمشي كأن لم يكن به شيء. وهذا لما مع أن يمكن أن تقرأ على الإنسان قراءة طويلة ولا يشفى. والسبب مهم جدا قد لا ينتبه إليه كثير من الناس وهو استحضار القلب وما فيه من التوحيد وما فيه من التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالقلب يشبه السلاح فإذا كان السلاح خاطئا وإذا كان السلاح ضعيفا فما تغني عنه الوساطة فعندما توضع رصاصة قوية جيدة في سلاح ضعيف أو خلف أو أصابه الصدى ربما لا تخرج منه حتى، وربما يفسدها ولا تخرج منه مطلقا، لكنه إذا كان سلاحا قويا وكانت الرصاصة قوية فإنه يصل إلى هدفه على أشد ما يكون. ولذلك أيها الإخوة، في الأذكار عندما يرد في فضلها شيء فإن القلب مراعى في ذلك، فإن القلب محفوظ في ذلك. الله عز وجل في عامة العبادات التي يتعبدنا بها يتعبد مكونين، لأننا نتكون من جسد وروح، من قلب وجسد، وإن كان غالب عباداتنا نتيجة ضعف القلوب وبعدها عن الله، إن غالب العبادات التي تقع منا إنما تقع من ظواهرنا بجوارحنا، والقلوب في غيبة. فتجد الرجل في الصلاة يقف في الصلاة مع الناس لكنه لا يشعر بما قرئ ولا بما تلي ولا يعلم شيئا، إنه في واد آخر، إنه ربما يفكر في الغداء، ربما يفكر في زوجه، ربما يفكر في عمله، ربما ربما ويتذكر كل شيء إلا الصلاة التي بين يديه. ولذلك هذا سبب من أسباب أن العبادات لا تؤثر معنا التأثير الذي كانت تؤثره مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القلوب غير القلوب والأرواح غير الأرواح، فأصبحت العبادات معنا هي عبارة عن كلام باللسان وحركات بالجوارح، وإلا فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأنت ترى المصلين كم من منكرات يرتكبونها، والحج كذلك يعيد الرجل كيوم ولدته أمه، لكن تجد الرجل يعود إلى الحج فيعود إلى ما كان عليه من المعصية. وعلامة سلامة الحج وعلامة قبوله أن يعود أحسن وأفضل مما كان، لأنه تجدد وأصبح إنسانا جديدا. وهكذا عامة العبادات أيها الإخوة. في الصيام عندما خاطبنا الله بالصيام قال لعلكم تتقون، كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فبين العلة التقوى وفي الصيام، وبين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبين في الحج وغيرها من العبادات، لأن العبادة التي تمارس بالجسد والروح فتتطهر الروح كما يتطهر الجسد، وبالتالي يكتمل الخط ويؤثر ذلك. لكن عندما نتلو الأذكار ونأتي بآية الكرسي ونأتي بالفاتحة وغيرها من الأذكار والقلب في غيبوبة عن الله عز وجل، زد على ذلك لو كان في القلب شركيات، لو كان في القلب اعتقاد في السحرة والدجالين والعرافين، وإن كان القلب متوكلا على غير الله فلا شك أنه آلة ضعيفة، ربما كانت ميتة، فمهما وضعت فيها لو وضعت في الأرض ميتة بول بذرة طيبة فإنها لا يمكن أن تنبت، لابد من أرضية طيبة ولا بد من ماء يسقيها، فالأرضية الطيبة هي طهارة القلب، نقاء القلب، ليس فيه إلا الخير وليس فيه إلا التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الموانع يمكن أن تجعل القلب صحراء قاحلا لا ينفع فيه زرع ولا ينفع ماء، لأنه خشي بالبعد عن الله عز وجل، بالتعامل بغير الله، بالشركيات، بالسحر، بالجن، بالشياطين، ومولي أيضا بالمعاصي من الحقد والضغينة وغيرها من الآفات التي يصبح القلب معها أسود مبادا كالكوز مجخية، أي أنه مقلوب منكوسا. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان أن ينتبه أن هذه الأذكار سواء كان الكلام على آية الكرسي أو سورة الفاتحة أو غيرها مما نذكر إن وإنما يشترك في ذلك حياة القلب وصحة القلب وحضور القلب عند التلاوة والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الإيمان. كل ذلك عوامل تؤدي إلى تحقيق النتائج التي أشارت إليها الأحاديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فله الفضل سبحانه وتعالى وله الكرم التام. فنسأله سبحانه أن يتم علينا النعمة وأن يكرمنا ولا يهيننا وأن يحشرنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي آمنا به ولم نرى. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك كما قلنا بأن الدين هو منهج حياة. حتى تلك الآية الكريمة التي نتكلم عن فضلها هي منهج أيضا في الحياة. إن القرآن جاء ليطهرنا وليكون حياة لقلوبنا وحياة لأرواحنا وحياة لأجسادنا ونمشي به بين الناس، نحيا به في تعاملنا وأفعالنا وأقوالنا. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد أعظم تعبيرا من أن تقول كان خلقه القرآن، أي أنه كان يطبق ما جاء في كتاب الله عز وجل ويمشي به بين الناس. فكما يقول بعض أهل العلم كان قرآنا يمشي على الأرض يهدي بنور القرآن يتكلم بما أمره كتاب الله عز وجل ينتهي ويمتنع عما نهاه كتاب الله عز وجل. وهذه هي مشكلتنا في عصرنا، هي أن نحيا بكتاب الله نحيا بكلام الله عز وجل حتى يكون تطبيقا عمليا. لأن الله عز وجل لم ينزل كتابه لمجرد التلاوة. نعم التلاوة هي نوع من العبادة والذكر نوع من العبادة، لكن الهدف الرئيس هو أن يتحرك به الناس وأن تقوم عليه الأمة وأن تستوي العلاقات بناء على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي، لأنه جاء لينظم حركة الناس وأفعال الناس ويضبط تلك الحركة حتى لا تكون تبعا للأهواء وتبعا للشهوات. لأن الإنسان إذا أطلق من عقاله فإنه يتحول إلى حيوان يريد أن يحصل على شيء يحصل على هذا الشيء، يتهوت مع شهواته يصبح أفرأيت من اتخذ إلهه هواء، أي أنه يصبح عابدا لهواه عابدا لشهواته، لأن شهواته هي التي تحركه وهي التي ترماه فيعتبر وهي التي تنهاه فينتهي فيصبح بعد ذلك عبدا للشهوات عبدا للهوى عبدا لغير الله عز وجل. فجاء الكتاب الكريم ليخرجنا من الظلمات إلى النور، من ظلمة عبادة الهوى عبادة النفس عبادة المخلوقات إلى عبادة رب المخلوقات سبحانه وتعالى، من عبادة من لا ينفع ولا يضر بل يضر في الآخرة إلى عبادة الملك الحق المولى سبحانه وتعالى الذي عبادته تنفع وتركها يضر ونهاية المسار إلى الجنة أو إلى النار. ولذلك جاء الإسلام وجاءت الشريعة بتحرير القلوب والأجساد وغيرها حتى تستقيم في طاعة الله عز وجل. فتلك الآية وغيرها من كلام الله عز وجل يحتاج أن تكون مدراسا نتعلم ما فيه ونتأمل ما فيه ونعمل بما فيه. ولذلك جعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم على ما في تلك السورة بالمعاني، فإن فيها من المعاني ما يستفاد فيه ولا يكفي فيه جلسة أو جلستان، وإنما هي نمر يشار إليها لعلنا بفضل رب الله عز وجل نستفيد شيئا من كلام الله او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيي قلوبنا. اللهم احيي قلوبنا يا رب العالمين، اللهم احيي قلوبنا، اللهم احيي قلوبنا، اللهم اقمنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلحنا واصلح اولادنا واصلح ازواجنا واصلح ابائنا واصلح امهاتنا واصلح مشايخنا والمسلمين يا رب العالمين، وارحم من مات منهم انك انت الرحمن الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك برحمتك وبفضلك وكرمك ان تغيثنا، اللهم يا مغيث المستغيثين اغثنا، اللهم يا مدير المستجيرين اجبنا، اللهم لا تمنعنا الفقر يا ارحم الراحمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، فاللهم انا عبيدك ابناء عبيدك ابناء امائك، جئنا الى بيت من بيوتك تائبين عابدين مستغفرين، فاللهم اغفر لنا وارحمنا ولا تمنعنا الفقر يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ضيفا مريعا نافعا طبقا غير ضار، انك انت الرحمن الرحيم. اللهم اسق بلادك واسق عبادك، اللهم انا عبيدك، اللهم انت ربنا لا ملجا لنا الا انت، ولا اله غيرك ولا رب سواك، الى من نتجه الى باب من نقف. اللهم انا ببابك، اللهم انا ببابك عبيدك ببابك عبيدك ببابك، فارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم اغثنا واغث البلاد والعباد وارحمنا رحمه واسعه. اللهم اغث بلادك واغث عبادك، انك انت الرحمن الرحيم. يا مغيث المستغيثين اغثنا، ويا مثير المستجيرين اجبنا. اللهم رحمتك، اللهم ان رحمتك وسعت كل شيء، فاننا شيء من الاشياء، فاللهم ارحمنا وارحم اولادنا وابائنا والكبار والشيوخ والردع والركع، ارحمنا برحمه من عندك ولا تعاقبنا على ذنوبنا. اللهم تب علينا لنتوب، انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اغثنا يا مغيث المستغيثين ويا مدير المستجيرين ويا رب العالمين. اللهم انا نسالك غيثا صدقا نافعا غير ضار، اللهم انا نسالك رحمه، انك انت الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف من ضالنا، اللهم اشف من ضالنا، اللهم اشف من ضالنا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقول